أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فقيل له: يا ابن رسول الله، فلما أمر بالقبلة الأولى؟ فقال: لما قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وهي بيت المقدس إلا، انظروا في الرواية دائما اصطلاح التعبير بيت المقدس مو المسجد الأقصى. المسجد الأقصى أصري إليه الرسول، أما قبلة هي بيت المقدس، مقدس أو المقدس عليه تعالى. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلا لنعلم. هنا يفسر الإمام العسكري هذا العلم الغير حاصل ثم يريد الله عز وجل أن يحصل، ليس المقصود العلم الذاتي الغابر هو اللي وعد حاصل لله، بل حتى العلم الفعلي السابق اللي هو علم القضاء والقدر هذا سابق، وإنما المقصود منه ماذا؟ إلا لنعلم ذلك منه موجودا، يعني في الخارج. نفس الوجود في الخارج هي سبحان الله مرتبة من مراتب العلم، طبعا علم الفعل الإلهي. وهذا التفسير للعلم بين نفس الوجود الخارجي، عين الوجود الخارجي للصورة عن الوجود الخارجي، نفس عين الوجود الخارجي مرتبة من مراتب العلم الإلهي. هذا يفسره هذا التفسير لأحد درجات العلم تنصيص على العلم الإشراقي الذي ذهب إليه في الفلاسفة الإشراقيين. الفلاسفة الإشراقيين ذهبوا إلى أن وجود الأشياء، العلم الفعلي غير العلم الذاتي لله، العلم الذاتي لله هو هذا ذاتي، العلم الفعلي لله عز وجل هو نفس وجود الأشياء. لماذا؟ لأن الأشياء كلها قائم وجودها بالله تعالى. تعبير أحد الفيزياويين الآن اصطلاح جديد في الفيزياويين لطيف، نظرية أن خلق السماوات والأرض وخلق الذرة وخلق الطاقة وخلق مجمل الطاقات ليس خلق فحصل، دواليك خلق 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 مدد إلهي، عملية تخليق مستمرة. لأنه خلق المخلوق فالمخلوق وجد قام بنفسه، مثل نظرية الأشاعرة أن أو بعض المتكلمين الآخرين أن المخلوق الممكن محتاج إلى الخالق حدوثا وليس محتاج إليه بقاء والعياذ بالله، لأنهم يفسرون التخليق أنه أوجده فعلى جوهر صنديد واقف بوجوده على نفسه، وهذا خطأ. فقر الممكن آن بآن، نفس بنفس، نفحة بنفحة، فالتخليق دائما مستمر، لأن الطاقة أي طاقة بلا مدد مستمر، انه تنقطه. فعادي الراء نيترون بروتون الكترون او اي شيء اخر اسمه الطاقة الذرية، لان هي نيوترون بروتون فرضية الان. المهم ان الذرة طاقة، هاي الطاقة بلا مدد تنفذ، مادة بلا مدد تنفذ. طبعا مدد الله لها، لان الله عز وجل يولد من ذاته ولد يولد والعياذ بالله. الله ليس من قبيل منبع طاقة، يعني لا، قيام كل شيء به تعالى. المهم بها معنى انه امداد تخليقي لا امداد توليدي، املاء امداد تخليقي. حينئذ كل شيء من الممكنات العاجزة الفاقرة الفقيرة قائمة وجودها آن بآن، نفحة بنفحة، تجلي بتجلي، نفس بنفس، قائم بوجود بإمداد الله تخليقا. فإذا كان قائم بإمداد الله، ولذلك قال الفلاسفة هذا الحكماء تعبير انه لا فاعل حقيقي في الوجود الا الله عز وجل، بقية المخلوقين في الواقع ليس ما منه الوجود وانما ما به الوجود، ولا الفاعل الحقيقي يعني الذي منه التخليق الحقيقي هو الله، اما تخليق الاخرين ليس تخليق ما منه الوجود، تخليق ما به الوجود. على كل، فاذا كل شيء قائم به تعالى، كل شيء قائم به تعالى، قيام كل شيء بالله تعالى يعني فيما يعني حضور كل شيء عند ذات الباري، مفتقر مفتاق الى الله. فبالتالي إذن الباري تعالى يعلم بكل شيء حضورا، لكن هذا العلم سجلت مؤاخذة على الإشراقيين نفسره علم الله الذاتي، هذا علم فعلي. فعلي يعني ماذا؟ يعني علم بالموجود بسبب وجود أنه وجود قائم به تعالى، حاضر. إذا كان قائم بالله تعالى حاضر لديه، هو يمدده، كيف يغيب عنه؟ كيف يحتجب عنه؟ طبعا هذا مقولة فاسدة، لكن مؤاخذة ملا صدرة أو الفلسفة المتعالية على تفسير الإشراقيين أن هذا العلم ليس هو العلم الذاتي، هم فسروه بنفس العلم الذاتي. لماذا؟ لأن هذا علم بوجود المخلوق بعد وجوده أو عند وجوده أفرض، لا قبل وجوده. والحال علم الله تعالى بالأشياء قبل الوجود. فمن ثم تفسير الإشراق، فلاسفة الإشراق من جهة صحيحة هي أنه علم من العلوم الله، لكن علم في مرتبة فعل الله لا في مرتبة عين ذات الله. هذا التفسير الذي فسره الإشراق، وإن لم يذكروه أنه علم فعلي وارتضاه الله صدره في الحكمة وتعالى أنه علم فعلي، هذا التفسير للعلم الفعلي أنه عين وجود الشيء هنا يذكره الإمام عليه السلام، ولا يفسره بالعلم الذاتي، وإنما يفسره بالعلم يعني علم من مراتب علم الله، علم الفعلي. إلا لنعلم ذلك منه موجودا، يعني نفس وجوده، بعد أن علمناه سيوجد، يعني في علم سابق أنه سيوجد. اي يحصلون العلم بهذا.
فكيف يمكن
الجماعه؟ اي فالمؤاخذ عليهم من هالجهه حسب ظاهر الكلام، لكن اي بغض النظر عن حصرهم الخطا لعلم الله بذلك، أصل تفسير بأن وجود الأشياء علم لله تفسير متين، لكن علم لله ليس في مرتبة الذات، ليس عين الذات، علم فعلي. العلم الفعلي يعني فعل لله، علم الله به بعد قبل أن يوجد.
ليش ما يصير الإشارة هو الذات؟
أيوه في عبارة الإمام؟
لا عبارة الأمة مش رقيق.
لماذا إيش؟
يعني مفسرون الذات شنو؟ ليش ما في إشارة للعلم السابق يعني؟
لا، لأن العلم الذي يفسر بأنه عين وجود الأشياء العينية خارجا باعتبار أن وجودها حاضر لدى باريها وخالقها لقيموميته عليها ولتقومها به، فهي حاضرة لا تحتجب عن، كيف تحتجب عن وهي بمدده مفتقرة. هذا العلم علم في مقام الفعل وليس في مقام الذات. هذا العلم عند وجود الأشياء أنها حاضرة لدى الباري، لكن قبل وجودها كيف؟
حيثيتين.
ها بارك الله فيك، لذلك أنا سألتك إنك كلامك على الإشراق وكلامك على عبارة الرواية. خلينا على الإشراق ثم نجي على كلام عبارة الرواية. فإذا الإشراق قصرهم علم الله على الوجود الخارجي هذا نقص في تصوير مراتب علم الله، لا يفسر العلم الذاتي. ملا صدر عنده سجال لطيف الأسفار الجلد السادس لما بحثنا ويا الأخوان مرتين، يستعرض كل النظريات ولا يفندها من حيث هي في نفسها متينة، لكن يفند الحصر حصر أصحابها عليها. مثلا المشاع عندهم في علم الله تفسير صور الصور الحاصلة أو الحصولية، إلا ربما العرفاء أيضا يقتصرون في علم الله عليه إلا والعيان ثابتة، فيسجل مؤاخذة عليهم بهاللحظة بأن هذه مرتبة مراتب علم الله عند العرفاء أو عند المشاع أو عند الإشراق أو عند آخرين بعد ذكروا الألواح الكلية، ألواح القضاء والقدر، العقل الأول، نظريات عديدة عند الفلاسفة القدماء من فلسفات بشرية متعددة، كلها متينة هذه كمراتب لعلم الله، لكن في مقام الفعل، في مقام الذات أخفقوا. وطبعا سبب تنبههم للصدر لإخفاق تلك النظريات المختلفة أنه في روايات أهل البيت بكثرة في الكافي اللي هو ملا صدر شرح أصول الكافي، وهو قبل أن يكون فيلسوف ملا صدر كما ذكر عن نفسه كان متكلما نحريرا إماميا مدة 4 سنوات، كان مستأسد في علم الكلام على مدرسة أهل البيت عليهم السلام، يعني خاضعوا باب الروايات والمباحث كثيرة عند ظاهرا، لكن للأسف ما احتفظ التاريخ لنا، سيجوز بعد موجودة في عصائص المكاتب أو قوابير المخازن بحث آخر، لكن هو كان هو يقول عن نفسه في موارد يذكرها المرحوم المظفر رحمة الله عليه محمد رضا في مقدمة على أسفار، يذكر بأن 4 سنين كان متمرس ومحيط بكل شاردة وواردة في علم الكلام. يذكر عن موضع من الأسفار وبعض كتبه يذكر هذا المطلب عن ملا صدر نفسه وعن تراجم أخرى، ويذكر تأسف ملا صدر أنه قضى هذا الوقت، لكن مظفر يعلق تعليق على تأسف ملا صدر يقول لولا 4 سنوات لما تمهر حتى في الفلسفة، لأن الخاصية في علم الكلام ما هي؟ تعطي الإنسان جدلية الإثارة والنقاش وكذا وفلان وعدم التقليد، يعني روح الاجتهاد والتحقيق حسب يعني استظهار الشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله عليه استفادها من هذه المدارس الكلامية اللي دائما عملية النقد الذاتي موجود أو فيه.
نعم. ليش تأسف على
هو يتأسف يقول لا يا ليت قضيت تلك الأربع سنوات، لأنه ظالم بكد واستيعاب وقت ملأها. والأقوال كل شعر ده وارد بحيث ما تستعصي عنده. لذلك أنت إذا واحد لاحظ الأسفار من باب المثال يغفر الله لك. إذا واحد لاحظ الأسفار أو كتب أخرى من صدره يشاهد ما شاء الله إحاطة بأقوال متكلمين كثيرة جدا من صدره، وهذا في الواقع هو اللي عطابة. وبتعبير مطهر يعني تعبير لطيف شيء مطهري، أن علم الكلام الإسلامي أثر الفلسفة الإسلامية بمسائل لم تكن موجودة في الفلسفة أصلا البشرية. الفلسفة البشرية بحوث عديدة أبواب بل كانت فتحت في الفلسفة الإسلامية. هو يحصي المرحوم مطهري 500 مسألة، بعضهم يقول أكثر، أضافة الفلسفة الإسلامية للفلسفة البشرية. حتى العرفان الإسلامي بالنسبة للعرفان البشري أضاف مباحث ما كانت موجودة في العرفان البشري أبدا. وسبب إضافة العرفان الإسلامي أو الفلسفة الإسلامية هو علم الكلام الإسلامي. وسبب علم الكلام الإسلامي أن علم الكلام الإسلامي مرتبط بالقرآن والسنة المعصومين، وما هو موجود في الوحي من القرآن وروايات المعصومين من مباحث وأبواب ما كانت مطروقة بالمرة، فضلا عن تفاصيل أبواب ما كانت مطروقة في وين؟ في الفلسفات البشرية أو العرفان البشري. مثلا قضية هي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، حسب محققي علم العرفان يقولون لم تكن هذا البحث اللي هو من مباحث عجيبة خطيرة أم في العرفان، ما كان في العرفان البشري، لا العرفان المسيحي لا العرفان الهندي. لذلك هذا للأسف كثير يقول العرفان الإسلامي على طفيل على العرفان المسيحي أو العرفان اليهودي أو العرفان الهندي أو العرفان الفلاني. هذا خطأ، لأن فيه أبواب الآن خطيرة ومصيرة. العرفان المسيحي لم يستطع أن يحل معضلة الظهور والبطون، لذلك قالوا بالتثليث. الآن سرقوا من العرفان الإسلامي قضية التجلي، ولو ما كان عندهم ما يفهموها ما يعرفوها. فدي الأبحاث اللي هي أخطر من الأبحاث التقليدية السابقة العرفانية ما كانوا يعهدوها. هذا مضافا إلى أن العرفان الإسلامي والفلسفة الإسلامية في بداية ترعرعها قبل حركة الترجمة لا بعد حركة الترجمة. أسس هذا ومطهري ما ذكرها ولا الطبطة ولا غيرها، بس أنا أذكرها حسب استقرائي. بس قد يقولون قالوا في موضوع أنا ما وقفت عليه بس ما أتذكر أنه نبهوا عليه. الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام الإسلامي والعرفان الإسلامي بدأ في البيئة الإسلامية قبل حركة الترجمة. حركة الترجمة بدأت في العهد العباسي، بينما يعني بعد سقوط الدولة الأموية، بل بعد استتباب الدولة العباسية في عهد ما بعد المنصور المأمون تقريبا، يعني أواخر القرن الثاني. أين الترجمة؟ هو المأمون أساسا، ولا قبل الخلفاء العباسيين أيضا كانوا منهكين بالحروب وكذا وفلان، ولا الدولة الأموية. نعم كانت هناك مساجلات، يأتون الجاثريق، يأتون اليهود رأس الجالوت غيره، و نعم في القرن الأول القرن الثاني يأتون، ولكن بشكل أنهم يكونون لهم تأثير على البيئة الإسلامية. كتب رواية العهدين وماذا كذا موجودة، وشروح العهدين هي موجودة، وربما الطرف الآخر يتأثر بها بحث آخر. لكن كعلم كلام إسلامي أول تأسيسه كما يثبت ذلك سيد محسن أمين رحمة الله عليه في أول أعيان الشيعة، أو سيد حسن الصادر في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، أو الأميني أو غيرهم من الكبار، واستقراء بحث علم الكلام بدأ عند أهل البيت عليهم السلام، حتى تسمية الكلام بالكلام، الجبر والاختيار. انظر خطبة الزهراء، خطب النبي قبل الزهراء، خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خطب الزهراء وخطب أمير المؤمنين، نهج البلاغة، هذه الموارد، المواد التي فيها السؤال عن الجبر والاختيار كان في صفين وفي في الجمل ذاك الذي يسأل عنه. ولما جرى فتنة الجبر وفتنة الكذا عند الخوارج وغيرها وفلان أو التفويض بدأت يعني في بدايات القضايا القدرية، لسان أصلا بحث القدرية جاء على في حديث النبي صلى الله عليه وآله. فدي البحوث انصافا نفس معالجات القرآن الكريم، معالجات كثيرة للجبر والاختيار والتفويض والعرفان. فالصحيح أن التأسيس العرفان الإسلامي والفلسفة الإسلامية بدأ بنفس القرآن وروايات المعصومين ورقي المسلمين في البداية نحو هذه الآفاق الوحيانية العظيمة، فتبدأ الأسئلة وتبدأ الإثارات، ثم بدأت عملية الترجمة بعد قرنين أو بعض المقابل مع الرواية. نعم
بعد الترجمة
خوب صار طبعا الآن في، ولكن لا أريد أقول أن تأثير القرآن وأحاديث النبي ومدرسة أهل البيت على الفلسفة الإسلامية والعرفان الإسلامي والكلام الإسلامي بداية تأسيسه هو أكبر بكبير من قضية الترجمة. قضية الترجمة صارت عملية مقابلة بتعبير أحد المحققين، لعل حتى هذا عبد الرحمن بدوي وغيره، يقول بأن إن الفكر الإسلامي هو عملاق، حتى لما يترجم يترجم بمستوى أعلى من مقولة القائل نفسه. مثلا أحد المحققين حتى متخصص في مدرسة ملا صدرة يقول في الحقيقة النظريات اللي يسميها ملا صدرة هي أشمخ من تفسيرها لكلمات المتقدمين من اليونانيين، هي في الواقع نظريات هذه وهي أعظم من مقولاتهم، ولا مقولاتهم ما تتحمل ما يفسر ملا صدرة، وإنما هي فيها نفثات إثارات بذور أفكار، أما أصل الفكرة ما موجودة، أصل النظرية ما موجودة، ولكن حب يعني على اتحال الفلاسفة في أن يكونوا مثل ما يقولون لهم صلة بالتراث القديم الفلسفي أو ما شابه ذلك، نعم بالتالي يكيفون ويصيغون تفسير العبارة كما هم توصلوا له، وإلا هي التي توصل إليه في قمم وين مع نفس العبارات التي تنقل. أنت لاحظ عن كتب أرسطو موجودة، كتب أفلاطون أنا قرأت الكثير منها في الترجمة، ترجماتها عند كتابتي العقل العملي، أو حتى كلام أرسطو وبقراط وسقراط وفلاطون وغيره وفلاطين وغيرهم، صحيح فيها نكات دقيقة ومصافة. ذكرت لكم حتى قوله بضرورة وجود إنسان كامل دائما، ممكن في الخليقة إنسان كامل موجود مرتبط بالعقل الأول والعقل الكلي والعقل الفعال وغيره، اللي هي نفس القول بالخلافة الإلهية والإمامة، عندهم العبارات عندهم المباحث، لكن بشكل الموجود عليه في الفلسفة الإسلامية بحث التوحيد وكذا وفلان انصاف المشكل. نعم يعني الفلاسفة القدماء في وادي والوثنية في وادي آخر، صحيح، هل بل معنى رقي موجود، العرفان البشري في وادي والمادية البشرية الغارقة في براثن الشهوات وكذا والمادية في وادي آخر، هذا صحيح، هذا صحيح، لكن بمعنى أنه هذا الهيكل الصرح العظيم الموجود حتى التي يحاول الفلاسفة والعرفاء الإسلاميين يفسرون كلمات القديمة عليه أكثر هو نوع من مثل ما يقول تحميل العبارة أو إجهاض العبارة أو تكييف العبارة ولا. نعم بذور أفكار نكات موجودة، لاحظوا المصادر موجودة على كل المتون موجود، لكن كل فيلسوف يحب يكون انه هو ليس كانما شاذ، ليس بدعي فيما قال، في من له قبل سابق قال المجر، فبالتالي يستشهد بكل شاذ هو نفسه القائل ربما ما ملتفت إلى وما تتحمل عبارته المطلقة. هذا نكتة واحدة لازم يلتفت، قالها كثير من المحققين اللي يعنون بهذه الأمور على أي تقدير. المهم أن هذه فلسفة الإشراق الآن ما ذكروها والتفت من الصدر إلى العلم الذاتي هو ببركة ما موجود في علم الكلام ولا سيما مدرسة أهل البيت. حتى الأشاعرة أو العدلية أو غيرهم المعتزلة لم يصوروا علم الله الذاتي، صوروا والعياذ بالله أن ذات الله خلو من الكمال أعوذ بالله. لذلك عندهم الأشاعرة الأزليات الثمانية يسمون صفات بر الذات، أو المعتزلة بشكل آخر. أما في مدرسة أهل البيت عليهم السلام في ذاك الجو اللي هو جو فاقر للعلم والحياة، يقول المرسل اغفر ويقول أمير المؤمنين ويقول قبله رسول الله صلى الله عليه وآله: علم لا جهل فيه، نور لا ظلمة فيه، قدرة لا عجز فيه، كذا كل الذات كله علم، ذات علم كله، قدرة كله، كذا
صفات الأزليات الثمان.
نعم
ما يقولون صفات سبعة ذات الإلهية، يعني شلون شو يقصدون؟ ما سبع صفات زائد الذات،
هي الحياة والقدرة والعلم،
يعني شنو
صفات الأم يسموها؟
بل لا، ذات الإلهية إلى الصفات إضافتها إلى الصفات، شو يعني قصدهم؟
يعني الذات ومعها حقائق سبعة تتبعها. شنو
بنفس الرتبة يعني الوجدة شنو؟
هسه هذه تساؤلات وإثارات وإشكالات أخرى على الأشاعرة. بالتالي انه كيف تصورون انتم الذات اذا خاليه من عين العلم برا الذات شلون يصير كذا فلان المجره وفي شركاء لله عز وجل واشكالات اخرى. على كل في تفسير لاهل البيت عليهم السلام بخلاف تفسير اهل البيت، في تفسير لاهل البيت بعد اعمق من هذا. لاهل البيت عندهم في تفسير الصفات تفسيرين، اي هذا اذا صارت مناسبه ساذكرها. نعم بس اذكر ان شاء الله بشكل مبسوط اكثر. حق وأحق يعني. على كن إلا لنعلم ذلك منه موجودا بعد أن علمناه سيوجد، ولكن كل هذا علمناه سيوجد وعلمناه من مراتب علم الفعلي، ولا علم الذات خب علم سابق وعلى أكثر. وذلك الآن كيف نرجع إلى هذا جملة معترضة كان البحث في العلم. إذن لماذا أمر الله بالقبلة الأولى؟ قال إلا لنعلم من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه. وذلك أن هوى أهل مكة كان في الكعبة، فأرى يعني هوى أهل مكة كانوا في الكعبة، وطقوسهم وما ورثوه عن الملة الحنيفية الإبراهيمية كان على ماذا؟ على سجى استقبال الكعبة. لذلك لما الرسول صلى الله عليه وآله دعا للإسلام وأمر بالتوجه إلى بيت المقدس، قريش قالت للرسول صلى الله عليه وآله أن الرسول صبأ فتية قريش. صبأهم يعني ماذا في اللغة؟ صبأ يعني مرقا من الدين، يعني أخرجهم من دين الملة الحنيفية الإبراهيمية. فإذا المرحلة التي يواجهها الرسول صلى الله عليه وآله مرحلة الناس يدعون تدين بالملة الحنيفية الإبراهيمية. نعم لا، الكعبة كانت هي قبلة إبراهيم الملة الحنيفية، فالإخراج عن هذه القبلة إخراج عن الملة الإبراهيمية الحنيفية، فيكون كان خروج إخراج. اي فلذلك قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم صب فتية قريش بلا اعتبار.
استخف بعقله وصار عقله قصه يقال يقال صبأ هذا الرجل لفتاة مثلا يعني بما انه اذهبت بعقله واصبح كالصبي.
هو تعريف الصبأة هل هي من الصباوة أو من الصابئة؟ الصحيح أنه من الصابئة، وصبأ يعني أخرجهم من الدين، ولأن باعتبار الصابئة يطعن عليهم بهذا الطعن أنهم خرجوا من اتباع الأنبياء دينا بهذا اللحاظ. هذا البحث مفصل إذا جت مناسبة، إحنا في بحث النكاح مفصلا توصلنا إلى شيء في الصابئة ما ذكروا من خاض في بحث الصابئة، إذا صارت مناسبة إن شاء الله. الخلاصة بلاصة إن شاء الله إذا وقتها نذكرها إن شاء الله. وذلك أن هوى أهل مكة كان في الكعبة، لذا كان ذكرت بأن الذي واجهه سيد الشهداء شبيه بما واجهه سيد الشهداء، لأن واجهه سيد الشهداء شبيه ما واجهه رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يواجه قريش وهي تدعي أن هي أهل بيت الحرام، أهل الحرم من ذرية إبراهيم الخليل على ملة إبراهيم، فتدين قصة مو قصة جسمه يعني أو ثاني وفلان، فهم ذلك لما في حرب بدر ذاك القائل قال بأن قريش وأصحاب الحرم لم تهزم قط، وما يدري أن لم تهزم قط بركة بني هاشم وبركة رسول الله، لم تهزم قط وكذا فلان فلان، فهذه حالة قداسة أكو في قريش بسبب ماذا؟ إن هم أهل جوار بيت الله الحرام من ذرية إبراهيم الخليل، محل دعوة إبراهيم مثلا التعبير، هم يدرون محل دعوة إبراهيم بالحرام دي الذرية من بني هاشم الرسول وآل بيته. على أي تقدير فالرسول واجه كيان أدياني في الحقيقة مو فقط قضية وثنية، إيه لذلك الأمر كل خطوات الرسول محسوبة كيف تقاس على ملة إبراهيم، وهناك لذلك حتى شوف قريش في صلح الحديبية يعني عندهم مرسوم أنه لا يصد الحاج خايف من ملة إبراهيم مو قضية الوثنية، لذلك بروتوكولات أو نسميها قوانين أو نسميها أعراف من الملة الحنيفية الإبراهيم كانت موجودة، والرسول صلى الله عليه وآله في ظل هالجو كان مع ذلك يحدث نبوة جديدة شريعة جديدة وتغيير للدين. سيد الشهداء سلام الله عليه وعموما الأئمة وحتى بخصوص سيد الشهداء كان يواجه هكذا أنه تعبير الخليفة ولي الأمر وكيف يخرج على ولي الأمر وخارجي وأنه خرج عن دين جدة، والتعبيرات موجودة. الحجة حج الله تعالى فرجه الشريف تعبير في رواية عن الإمام الصادق أنه أمر أشد من رسول الله، بس هو في تشابه مع أمر رسول الله من جهة باعتبار كل يتأول القرآن عليه، الرسول واجهه وثنيين كذا صح، لكن أيضا هم يدعون الانتماء إلى الملة الإبراهيمية. على كل تغيير اللي أحدثه الرسول صلى الله عليه وأهل بيته أحدثوا وسيحدثوا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في نبذ هذه الانحرافات عن الدين وإحياء الدين الصحيح الحقيقي، يواجهون على اتحاد بأقنعة دينية وشرعيات دينية موقفية خصوص أهل مكة نعم والعرب نعم، وليس هو ثنية محضة. لذلك في رواية عندنا عن الرضا وحتى عن الصادق أن العرب كانت أقرب إلى الحنيفية من المجوس، ويعدد صلى الله عليه 13 خصلة أو أكثر أقل كانت العرب مقيمة عليها ورثتها من الملة الحنيفية الإبراهيمية بخلاف الملة الأخرى، فكانوا على نعم بل عندهم ذاك عندهم طواف الحج مالهم بالضبط نفس الحج الموجود الآن في تغيير أركان الحج الموجودة عندهم، هي نفسها الموجودة الآن في الإسلام، يعني هي حج نبي إبراهيم وهي حج آدم، طواف بالبيت، وقوف بعرفة، مزدلفة، بمنى، رمي الجمار، تقديم القرابين، الإفاضة إلى بيت الله الحرام، كلها. حتى القرآن يشير أن قريش كانت تعمل هذا الشيء. لذلك الإمام الباقر يقول قريش، حج قريش المشركة مع حج رسول الله، الاختلاف في إيش؟ في التولي. لذلك حج المسلمين ببركة طهارة ولايتهم لرسول الله أصبح حجهم عبادة وتوحيد لله، وإلا كان حج قريش الوثنية شرك، حجهم شرك واتباع الأهواء. إيه طبعا، هو الكلام في الإمام الباقر هكذا، أن الحج إنما يكون طهارة وعبادة وتوحيد باتباع أمر الله في وليه، بتولي وليه. نفس إبليس، إبليس كان عنده عبادة، هي عبادة هذه وثن لأنه لم يتولى ولي الله على ما جرى. على كل، وذلك أن هوى أهل مكة كان في الكعبة، فأراد الله أن يبين متبعي محمد صلى الله عليه وآله، يعني يوالونه ويتبعونه، ممن خالفه باتباع القبلة التي كرهها المخالف. الذي خالف النبي يكره القبلة بيت المقدس، ومحمد يأمر بها قبلة بيت المقدس. ولما إذن لذلك دائما التوحيد في مخالفة الهوى، التوحيد هذا مو التوحيد في أصل طقوس العبادة، توحيد في أن تعطف طقوس العبادة على خلاف هواك. ولذلك عندنا في الروايات ليس العبادة أن تغتر بعملك من دون أن تتولى أولياء الله، الإعجاب والزهو بالعمل هذا هو بنفسه وثن وليس عبادة. الصلاة هي ناموسي الذي أفوز به وأنجو به، هذا إعجاب بالعمل. صلاتي وصيامي وحجي وزكاتي هي التي أطير بها إلى جناني، هذا إعجاب وثن. هذا صلاة عظيمة تضيفها إلى نفسك وثن، أنا بصلاتي أعتمد، بصومي يعتمد، وحاجج. هذا عجاب، هذا وثن وليس بعبادة. أما إذا تقول أصلي وأصوم ومع ذلك لست أرجو النجاة إلا بولاية أولياء الله، هنا أن تستحقر أنت ما تعمل، تستحقر نفسك، تطلق الذات. إبليس هذا اللي أخفق فيه، أسجد لما خلقت طينا، يعني طبعا عدة قراءات لقضية إبليس، وسجد أنا الساجد 7000 سنة، أنا العابد عبادتي، عبادتي تي تي هاي تي 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 الذات. إيه هذه الإضافة هي 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 الفرعون، هي الطاغوت، هي الوثن الأكبر، هي الشرك الأكبر، هي الكفر الأكبر. أما لما تخضعها طوعها، صلي بس ما تثق بفعلك، تصوم ما تثق بفعلك، تخضع ذاتك لأن الفعل منتسب إليك، حينئذ لابد من ولاية ولي الله. هي ذاتك تصير طيعة، وده هاي الذات ما تتطوع إلا بذات ذات أخرى بشرية. يجعل الله باب وذات وولي وذات مخلوقة أخرى، يجعل الله باب له. نعم بأولياء. لذلك طبعا من اغتر بمحبتنا دون العمل مغرور، ومن اغتر بالعمل من دون محبتنا أيضا مغرور. بل عمل وولاية، محبة وولاية. والولاية هي باطن والعمل ظاهر، لا يفيد ظاهر من دون باطن ولا باطن من دون ظاهر، بل هما معا.
لكن الولاية ركن.
طبعا الولاية لكن ركن بلا اتيان بقية الأركان التي ولو هي أنزل مرتبة أيضا. إن بني الإسلام على هي بني كلها بنية عمدة، ولكن أحدها أعظم. ولكن أيما كان فإذا الإعجاب الإنسان ما يستطيع أن يطلقه، والذي هو شرك، بدل أن تكون عبادة تكون تجبر عجيب سبحان الله، بدل أن يكون خضوع تذلل يكون ترفع طغيان أكثر. لا حول ولا قوة إلا بالله. شلون يصير؟ إيه لا. لا سبحان الله، في رواية حديث قدسي الله عز وجل خاطب النبي موسى، يا موسى قل لي فعل فعلته وأنت خالص لوجهي. قال صلاتي يا ربي. قال صلاتك صليتها هي تنهاك عن الفحشاء وكانت فائدة إليك. قال صوم الصوم. قال هو بالعكس يربيك يربض نفسك هم يرجع لذاتك. عدد زكاة حاج غير 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 إلى أن قال إحسان أحسن إلى فقير ما يرجع لنفسه. يعني حتى هذه الصلاة والصوم والزكاة والحج فيها إضافات إلى الذات، والإضافة إلى الذات هي الشرك. مشكلة هي وثنية، هي ما فيها خلوص كامل، ها فيها كدورة.
الإحسان
أي، لكن هذه الكدورة متى تروح؟ كدورة الذات والهوى وثن الذات بالولاية بالخضوع. وذلك أن هوى أهل مكة كان في الكعبة. أصلا حقيقة التوسل هي هذه، حقيقة الولاية هي هذه، أنها هي العقبة التي تتدكدك فيها هوى الذات وجبل إنية النفس. في كل نفس فرعونية متى تتدكدك؟ في عقبة الولاية تتفتت، طبعا بحسب شدة الولاية. كل ما تشتد الولاية كل ما تتفتت الذات أكثر، ذات جبل إنية فرعونية النفس الإنسانية. بل وهو الطاعة، يعني الطاعة بعد الطاعة الولاية الطاعة. طيب الطيع هو ليس فيه تصلب ولا تعصب. فأراد الله أن يبين متبع محمد ممن خالفه باتباع القبلة ذكرها، ومحمد يأمر بها. ولما كان هوى أهل المدينة في بيت المقدس باعتبارهم متحالفين مع اليهود، أمرهم والنصارى أمرهم بمخالفتها والتوجه إلى الكعبة، ليبين من يوافق محمدا فيما يكرهه فهو مصدقه وموافقه. ثم قال وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أي أن كانت توجه إلى بيت المقدس في ذلك الوقت كبيرة، يعني أمر عظيم شديد، إلا على من يهدي الله، فعرف أن الله يتعبد بخلاف ما يريده المرء ليبتلي طاعته في مخالفة هواه. هذا إن شاء الله غدا ندخل فيه بحث مفصل، أنا ذكرت فقط متن العبارة. لا في الخطبة القاصة على أمير المؤمنين، وهي خطبة اسم على مسمى، يشرح أمير المؤمنين هذا المطلب بشكل مفصل، لاحظوها، وهو حقيقة بحث التوسل والولاية. صلى الله على محمد وعلى آله. قاصة.